أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة التي إذا تمت جاز لنا وساغ التمسك بالإطلاق، وقلنا إن المقدمة المذكورة من لدن الشيخ الأعظم، إذ هو الذي ذكرها أولا واتبع على ما ذكر، هي أن يكون المحل قابلا للإطلاق والتقييد. أما إذا كان المحل غير قابل للإطلاق والتقييد فلا يجوز التمسك بالإطلاق عند الشك في كون المولى قد قيد مراده، وذلك لاستحالة التقييد تبعا لاستحالة الإطلاق. كان هذا هو خلاصة المقدمة، ولكننا فصلنا فيها تفصيلات متعددة. التفصيل الأول الفارق بين مبني المحقق النائيني والشيخ الأعظم، فمبنى النائيني أن الاستحالة ثبوتية، بينما الشيخ الاستحالة في مقام الإثبات ليس إلا. التفصيل الثاني هو أن الاستحالة سواء كانت ذاتية أو كانت بالعرض بناء على ما ذكره المشهور، المفروض أنه لا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق، بيد أنهم تمسكوا بالإطلاق في الاستحالة بالعرض إذا صح التعبير. وهذا كاشف عن صحة ما ذهب إليه المات من أنه التمسك بالإطلاق وإن كان مستحيل المقام فيه التقييد، ولكن باعتبار أن المولى يتمكن من الوصول إلى نتيجة التقييد بوضع الحكم للحصة الخاصة، فمسوغية التمسك بالإطلاق باقية سواء كانت الاستحالة ذاتية أو عرضية. البحث الثالث أوردنا فيه تأييد، خلاصته أن الشيخ الأعظم بالرغم من أنه هو المبتكر لهذه المقدمة، ولكنه أيضا وصل إلى النتيجة التي وصل إليها المات، وخلاصة النتيجة أنه لا بد من التمسك بالإطلاق عند الشك في التقييد، حتى إذا كان المورد يستحيل فيه التقييد، كما إذا كان القيد ثانويا كقصد القربة أو قصد العلم بالحكم أيضا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق. وذلك عليكم السلام، وذلك لما توصل إليه الشيخ الأعظم يرحمه الله من أن نتيجة التقييد كافية، ولما توصل إليه المحقق النايني قدس الله نفسه الشريفة من أن متمم الجعل يتمكن منه المولى، وبتمكن المولى منه وعدم ذكر بيان ثاني يقيد به البيان الأول، فلا بد من المصير إلى التقييد إلى الإطلاق. وأسمى هذا المحقق النايني بالإطلاق المقامي. كان هذا هو خلاصة لما تقدم من أبحاث في المقدمة الأولى. كلامنا في هذا اليوم في ذكر المقدمة الثانية، وهي كالتالي: من الواضح أنه متى يجوز لنا التمسك بالإطلاق مع عدم واحد ذكر القيد، أما إذا ذكر القيد المتكلم بأي نحو من الأنحاء، استثناء، عن طريق المفهوم، عن طريق التقييد الصريح، مثل أن يقول أكرم العالم العادل أو أكرم العلماء إلا النحاة، وما إلى ذلك من الأنحاء، أو أن يكون هناك ما يدلل على أن مراد المتكلم بقرينة مقامية ليست مقالية تدلل على قصر مرامه في نوع خاص، كما إذا قال أكرم الإنسان، يقال في العصر الحديث أيضا يقولون أن حقوق الإنسان مختصة بالإنسان ماذا؟ الأوروبي، لا تشمل جميعا بشر والأفراد. فإذا قيل مثلا ماذا؟ يجب صون حقوق الإنسان، من المعلوم أي إنسان؟ إنسان الأوروبي فلا يشمل كل إنسان. فإذا كان هناك ما يدلل على قرينة مقالية أو حالية تقيد المطلب، لا يجوز لنا التمسك بإطلاق خطاب. واضح لنا الفكرة؟ طيب، هذا البحث لا إشكال فيه، لكن الإشكال في أن القرائن على قسمين: القرائن تارة تكون متصلة وأخرى تكون ماذا؟ منفصلة. القرائن المتصلة هي التي تكتنف بالكلام وتمنع عن انعقاد ظهوره، كالأمثلة الآنفة التي أوردناها، مثل أن نقول أكرم العالم العادل، أكرم العلماء إلا الفساق، معي؟ أكرم الإنسان المتقي وهلم جرى. هذه الأمثلة تمنع انعقاد ظهور الماهية في الشمول والاستيعاب لكل أفرادها، بمعنى أنه لا يسوغ لنا التمسك بالإطلاق مع وجود القرينة المتصلة المحتفة بالكلام، وهذا مسلم لا إشكاله. ولكن الكلام في القرينة المنفصلة، القرينة المنفصلة اختلف فيها على رأيين. الرأي الأول هو ما ذهب إليه المحقق الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. الشيخ الأنصاري أورد كلاما دلل كلامه على أن القرينة سواء كانت متصلة أم منفصلة فهي مانعة من التمسك بالإطلاق، وذلك لأن انتبه وذلك لأن التمسك بالإطلاق يتوقف على تمامية بيان المراد من لدن المتكلم كلا، انتبهوا إلى كلمة كلا، وليس تمامية بيان المراد من لدن المتكلم في حال كلامه. بمعنى لا ننظر إلى الوضع الشخصي الحالة التي يتكلم هو فيها فنقول على أساس تلكم الحالة بأنه إذا كانت القرينة متصلة منعت من انعقاد الظهور ولا يسوق حينئذ التمسك بالإطلاق. لا بد أن نرى كلام المتكلم وجميع ما له شأن وارتباط به سواء كان في الحال أو في المآل، وهذا معناه شمول المقام للقرائن المتصلة والمنفصلة. فإذا قال المتكلم هكذا أكرم الفقهاء ثم بقي 5 سنين قال إلا الفساق، خلاص سوف نستكشف أن كلامه الأول لا يراد به وجوب إكرام كل فقيه فقيه بغض النظر عن عدالته، بل يشترط في وجوب الإكرام أن يتصف الفقيه بالعدالة، والدليل على ذلك ورود القرينة المنفصلة الجائية بعد 10 سنوات. انتبهنا؟ قلنا 5 بس خلينا نخليها أطول شوية حتى تصير أوضح، عرفنا؟ هكذا قال الشيخ يرحمه الله، معي؟ هذا الكلام الذي أورده الشيخ وقع موردا للنزاع بين العلماء، وغالب من تأخر عن الشيخ يرحمه الله رفض كلامه رده، قال إن كلام الشيخ في غاية من الوهن ونهاية من الضعف، وذلك لأن القرائن المنفصلة لا حد لها وهي راجعة إلى اختلاف الظهورين من الكلام، والتي يعالج العرف اختلاف الظهور الأول عن الظهور الثاني بحمل الكلام على بحمل أضعف الظهورين على أقواهما لقواعد الجمع العرفي المتبعة، أي بمعنى وجود تعارض في الكلام الأول والكلام الثاني الجائي بعد 10 سنين. عرفنا 10 سنين هذه فقط لإيضاح المطلب، يعني ولا هو إذا تعدى من الكلام ثم جاء خلاص صارت قرينة منفصلة، انتبهنا؟ بس أنا قلت 10 سنين حتى أوضح تصير المطلب شوية لنا ماذا أي بيانه تام. إذن يقول الماتن تبعا لغيره أن ما فاده الشيخ الأعظم يرحمه الله ليس في محله، بمعنى أن الكلام الأول مع الكلام الثاني يتعارضان، وحينئذ نجمع بين الكلامين المتعارضين بقواعد الجمع العرفي، وهو أن نحمل أقوى نحمل أضعف الظهورين على الأقوى منهما، والأضعف ها هنا الكلام الأول المطلق والكلام الثاني المقيد، قد يكون طبعا الأضعف كذلك مع، وإن كنا نحتمل أن التقييد في الكلام الثاني إلا الفساق جال يدلل على أن الفقيه الفاسق يستحب إكرام، فتلك القرينة المنفصلة جاءية لرفع الوجوب ليس إلا، وليست تريد ماذا أن تقيد الكلام الأول الظاهر في الوجوب بأن الوجوب يختص بفئة خاصة من الفقهاء وهم الأتقياء، عرفنا هالكلام له يعني نحتمل فيه ذلك أن يكون له ظهور بهذا المعنى بأن يعطينا هذا. في كثير من الأدلة يقولون عندما يرد دليل واحد يدلل على الوجوب ثم يرد دليل ثاني يرفع ذلك الوجوب، يستفيد الفقهاء في بعض الأحيان من الجمع بين الدليلين، وهذا مو جمع تبرعي يعني كيف نحن نطلع من جيبنا كما قلنا، أن بعض أنحاء الجمع هكذا، مثل الآن يقولون إذا ورد هكذا اغتسل غسل الجمعة واغتسل غسل الجنابة معي واغتسل لمس الميت، ثم بعد 10 سنين قال وغسل الجمعة ليس بواجب، هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد من نفي الوجوب، أو قال وغسل الجمعة مستحب، أن الأمر الأول الوارد في تحديدي أو الذي استظهرنا منه الأغسال الواجبة بعض أقسامي، هذه الأغسال الواجبة ليست بواجب وإنما هي مستحبة. ومنين استكشفنا هذا الاستحباب؟ من ورود القرينة منفصل، يعني هذا نحو أيضا من الجمع العرفي الذي تبني في موارد متعددة فقهية من جملة هذا المورد. كذلك الحال هاون، نحن نحتمل أن القرينة المنفصلة لها ظهور في الاستحباب، كما أننا نحتمل أن هذه القرينة جائية لتقييد ماذا؟ ذلك الظهور الأول ورفع اليد عن الإطلاق المستفاد من الوجوب، عرفنا؟ فلو قال أكرم الفقيه ثم قال إلا الفاسق بعد برهة زمنية طويلة، فمعناه أن الفقيه الفاسق لا يجب إكرامه، والدليل الثاني هذا مو يشير إلى الاستحباب أصلا، ينفي وجوب إكرامه، عرفنا؟ طيب الماتن يقول طبعا تبعا لغير، كثير من الأصوليين يذهبون إلى هذا الرأي ويقولون واحد الحق أن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم ليس في محله، اثنان القرينة المنفصلة مع الظهور المستفاد الأول بمعنى لا تمنع عن انعقاد الظهور الأول المستفاد، عرفنا؟ يعني لا تؤثر في تحقق الدلالات الثلاث للكلام، الدلالة التصورية الأولى، والدلالة التصديقية الأولى، والدلالة التصديقية الثانية. جميع الدلالات منعقدة ونستطيع أن نحمل الكلام على مدلوله. أكرم الفقيه، أي واحد عند ملكة الاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية يجب علينا إكرام، حتى لو كان أفسق الفاسقين، عرفنا بمقتضى الظهور الأولي. لكن بعد أن تأتي القرينة المنفصلة يكون ذلك الظهور الأولي قد عرض بظهور ثاني، فنرجع إلى مقتضيات الجمع العرفي الراجع إلى أعمال قواعد التعارض والتراجيع. واضح لنا الفكرة؟ طيب أي. بقي كلام، أول شيء نطبقته نجيب كلام للمحقق النائيني ونشرحه. قال يحفظه الله: الثانية، قرينة الثانية من القرائن التي لا بد من تماميتها لمسوغية التمسك بالإطلاق أي عند الشك، عدم وجود البيان على التقييد. ثم بعد مع وجود البيان ما وراء عبدان قرية كما يقول. بعد هو قال أكرم الفقيه العادل، تقول لا أنا تمسك بإطلاق الفقيه، فقيه شو الفقيه، هو قال عادل، عرفنا أي. سواء كان هذا التقييد بلسان الحاصل إلا الفساق وثبوت نقيض الحكم لفاقد القيد كالقيود ذات المفهوم، عندنا قيود ذات مفهوم اللي مر علينا في المفاهيم، مثل أقول أكرم العالم إن جاءك، فأنا مقيد طبعا، يعني إن لم يأتك فلا يجب إكرام، مثل الشرط والاستثناء. أم بلسان آخر لا يقتضي هذا اللسان الآخر إلا قصور شخص الحكم عن الفاقد للقيد، يعني الحكم في الحقيقة لا يشمل فاقد القيد كالوصف، لأن الوصف ماذا يجعل الحكم مقصور على الموصوف والظرف. أكرم العالم في العيد، في العيد بس، ولا إشكال في اعتبار هذه المقدمة. ومانعية البيان من الظهور في الإطلاق، وإنما الإشكال في أنها تعم بيانين المتصل والمنفصل كما قال الشيخ الأعظم، أو هي مختصة بالبيان المتصل ليس إلا، بحيث يكون وروده رافعا، يعني البيان المنفصل بعد 10 سنين جاء، لكن يقول هذا وين جاء بعد 10 سنين، لكنه يرفع التمسك بالإطلاق ويعارض. انتبهوا فرق بينه، يرفع ويعارض. ومانعا من تمامية مقتضى الظهور في ذلك المطلق، أو أن المانع يختص بالقرينة المتصلة، فلا يكون العثور على المنفصل مانعا من تمامية مقتضى الظهور الإطلاق، بل يكون منافيا له كسائر الظهورات المتنافية اللي احنا نعمل قواعد التعادل والتراجي، التي يعالج التنافي بالجمع العرفي المبتني على تنزيل أضعف الظهورين على أقواهم. وهنا ما ندري أيهما أقوى، بعض الساعات يصير الأقوى القرينة شنو المنفصلة، يصير هي الأقوى، لكن في بعض الأحيان يصير لا، الأقوى هو ذلك الإطلاق، عرفنا تمسك بالإطلاق أقوى مع وجود القرين المتصلك، لا نحمل الكلام على ما دل على القرينة منفصلة. أي صرح الشيخ الأعظم في تقريرات تلميذي كلمتري بالأول يعني بأنه ما يشمل القرينتين المتصلة والمنفصلة. قال في بيان ما يتوقف عليه الإطلاق: أعلم أن الإطلاق موقوف على أمرين، أحدهما انتفاء ما يوجب التقييد بالقرينة المتصلة، هذا معنى داخلا يعني يكترف بالكلام، وثانيهما ماذا؟ ما يوجب التقييد بالقرينة المنفصلة خارجا عن الكلام. عرفنا؟ فلو دل دليل على التقييد لا وجه للأخذ بالإطلاق. ليش؟ لارتفاع مقتضى الإطلاق لا لوجود المانع عن، هذا ما يمنع يعني ما جاء مانع، وإنما ما في إطلاق، الظهور راح للإطلاق، من عقد ظهور تبعنا؟ أي متعارض حتى يمنع أحد الظهورين الآخر. عرفنا أصلا ما في إطلاق، واضح لنا الفكرة. وإن كان الدليل الدال على التقييد أيضا مما نحتمل فيه التصرف بحمل الوارد فيه على الاستحباب كما ذكرنا، يعني يصير له ظهور آخر، إلا أن أصالة الحقيقة تكفي في رفع ذلك الاحتمال. يعني إحنا ماذا نعمل؟ نتمسك بأن المراد كما يقول الشيخ الأعظم، بأن المراد من القرينة المنفصلة جعل ما يجب إكرامه مقصور على المقيد بالقرينة المنفصلة. عرفنا؟ إيه. ولا تعارض بأصالة الحقيقة في المطلق وتقول لي هنا احنا تمسكنا بالاطلاق هذه القرينة تعارض ذيك، قل لا ما في تعارض، لان ذي القرينة المنفصلة في الحقيقة رفعت ظهور المطلق في الاطلاق، منعقد للمطلق ظهور ثم جاء شيء ظاهر اخر فتعارض الظهوران. انتبهنا؟ هذا تعارض الظهورين على رأي من؟ على رأي غير الشيخ، على رأي الماتن وبقية الأصوليين الذين فندوا رأي الشيخ الأعظم. عندما نمرات نتمسك بإطلاقاتها بشكل مباشر، بعد ما نحتاج إلى شيء به مع ورود الدليل الاجتهادي ما في وارد. طيب إطلاق متى نتمسك به؟ ها، مع عدم ورود قرينة متصلة، واضح مع ورود منفصلة صار الإطلاق بمثابة دليل على حد، بمعنى عدم مسؤولية التمسك باللفظ على ظاهره إلا بعد التأمل والانتظار و إمعان الفكر. هل أن المتكلم خلاص ما يريد يقيد؟ تقول ظلينا سنة وحججنا، لا تصبر، يمكن يجي مثلا زمان الإمام المهدي ويقيد بعض مطلقات الحج. هذا الكلام شنو؟ خلاف ما عليه العرف في التمسك بإطلاق المطلقات، واضح لنا الفكرة؟ يصير ظهور ثاني الحقيقة، مو أنه رفع الظهور الأول. يعني رأي الشيخ في الحقيقة موهوم يرحمه الله. ها؟ أي ولكل صارم نبوة، هذا من كبوات الشيخ قدس الله نفسه. فالإطلاق حينئذ بمنزلة الأصل العملي في قبال الدليل. عرفنا؟ كان أصل عملي في قبال الدليل الاجتهاد. يعني الآن احنا لو فهمتوا هالنقطة دي ولا أزيدها بالورق ووضوح كيف يصير بمثابة الأصل العملي، يعني احنا اصلا ما يجوز لنا التمسك بالاصل العمل الا ما عاد وجود روايات. كذلك هنا لا يجوز لنا التمسك بالاطلاق الا ما عاد ورود القرينة المنفصلة. واضح؟ فصار بمثابة الاصل العملي. وان كان عندما تنظر الى كتب الاصوليين ماذا يقولون؟ يقولون ان الاطلاق دليل ماذا؟ لفظي اجتهادي. بس في الحقيقة عند التأمل راح نشوف شنو؟ برزخ بين الدليل اللفظ الاجتهادي وبين الاصل العملي، فهو بين بين، يعني ما يسوغ التمسك به الا بعد وبعد 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 بعد عدم ورود الدليل القرين منفصلة. واضح لنا الفكرة؟ طيب، فكأنه برزخ بينهما، ويظهر من بعض الأعاظم. يقول لو قلنا الشيخ الأعظم حق النعيني كان الأمر سهل، لكن مع الأسف حتى الشيخ النعيني يتبع الشيخ الأعظم فيها. معي؟ مع أن الشيخ النعيني رحمه الله مشهور بشنه؟ مشهور بحسن السليقة، سليقته حلوة، يعني كأنه يفهم الكلام بشكل دقيق وجيد، لكنه وقع في هذا الاشتباه لله العصمة معي؟ ولرسوله وللأوصياء سلام الله عليه. احنا نريد الان نرد اشتباه هذين العلمين، لكن التأمل في المرتكزات الاستعمالية. شوف هذا العرف ببابه، ماذا يستعمل العرف عند الكلام؟ الان انا اتكلم اقول لك ائتني بماء، جيب لي ماء، اقول لك جئتني بماء حار، تقول نعم كلامك مطلق. اقول لك ايه راح اقول لك بعد سنة بارد، شنو هالكلام بعد سنة بارد؟ بعد سنة أقيد يعني بقرينة منفصلة ما في احتجاج يعني بيرضى. لكن التأمل في المرتكزات الاستعمالية قاض يعني حاكم بعدم تمامية ما ذكره العلماء الشيخ النعيني والشيخ الأعظم، وأن مقتضى الظهور في الإطلاق لا يرتفع بورود القرين المنفصل بيان المنفصل، بل هو من سنخ الدليل الذي عارض ذلك الإطلاق. واضح لنا الفكرة؟ مع تمامية الظهور الأول ومسوغية التمسك بإطلاق المطلق بمجرد عدم ورود قرينة متصلة، ما في قرينة خلاص، وأن الإطلاق كسار الظهورات الكلامية التابعة لفراغ المتكلم من كلامه، من هذا الكلام النوعي اللي هو في الحال وتجي تقول بعد سنة، قلت أريد بجيب كلمة بارد بعد سنة، هذا ما لها قيمة أصلا. لابتناء طريقة أهل اللسان على أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء. أي لكن متى يلحق بكلامه ما شاء؟ في أثناء كلامه بعد أن يخلص تصير قرينة منفصلة، هذا يصير دليل معارض للدليل الأول، ونعمل قواعد ماذا؟ الجمع العرفي تابع لفراغه من كلامه، ومتحصل من مجموعة الكلام اللي يتحدث به في أثناء المقام. بعد راح بعد شهر جلين قال قيدت بقيد ثاني أو سويت كذا، هذا خلاص كلام الأول كله ظهوره معمول به، ويسوغ للمكلفين ماذا؟ الاعتماد عليه والاحتجاج به. عرفنا؟ وبهذا افترق البيان المتصل عن البيان المنفصل، في أن المتصل هو الذي يمنع من انعقاد الظهور ويمنع عن التمسك بالإطلاق. عرفنا؟ أما البيان المنفصل فهو ينافي ويعارض الظهور وليس يمنع عنه، يعني انعقد خلاص تم، شنو يمنع عنه؟ خلاف ما ذهب إلى الشيء. ولذا كان احتفاف الكلام بما يصلح للبيان، يقول عندنا بعد قرينة، هذا اللي قلت نجيب الكلام الثاني ونجيب كلام النائني أيضا ونرد. يقول عندنا شيء يزيد المطلب وضوحا ويجلي البيان إشراقا وإظهار. ألا يقول بعض الأصوليين، والحق أن هذا عام أيضا في مسفوراتهم من كتب الأصول، أنه لا يصح لنا التمسك بأطلاق المطلق مع احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة. في كلام في صلاحية للقرينة بس ما في قرينة، صلاحية القرينة ماذا؟ موجودة. عرفنا؟ إذا كانت صلاحية القرينة موجودة، يعني اللي سميناه الاحتمال المعتد به، فلا يصح التمسك بالإطلاق المطلق، يعني سيصير البيان مجمل. فلو افترضنا أنا الآن قلت لك أكرم العالم، وانت تعرف قصدي من العالم، أنا ما أقصد من العالم لشنو؟ ها العالم بالفلسفة، لأن عندي علم الفلسفة ماذا؟ علم بالمبدأ المتعاه والعلم بشرف المعلوم. عرفنا؟ فغير أصلا أنا ما أطلق عليه عالم. واضح لنا الفكرة؟ لكني أنا الآن جبت كلام مطلق أكرم العالم، جيت شفت لك أصولي أو فقيه أو نحو، قلت صاحبنا بالله قال أكرم العالم، خلني هذا عندي الحمد لله، ولي ما أريد أن أدعوه عليها. فدعوته عليه، قلت لك أين قولي أكرم العالم؟ ما استجبت لي قولي. قلت أنت قلت عالم، هذا عالم. قلت شنو عالم؟ عالم أنا عندي فقط العالم العالم اللي هو ماذا؟ بالإلهيات بالمعنى الأخص بعد، وبس فيلسوف. يعني في الحقيقة فيلسوف متكلم، عرفنا؟ هذا العالم عندي. أما بقية لفظة العالم ما يصدق على بقية العلماء، إذ عندي العلم بشرف المعلوم، وما في أشرف من الحق تبارك وتعالى. فأقول لك أنا أنت عارف بعد عندي في شيء يصلح لي، لأنك دائما تتحدث وياي وأتكلم معك، معي، ومع ذلك أصبت بهذه الغفلة، معي؟ فما يصلح أن تتمسك بالإطلاق. تمسكك بالإطلاق في مثل هذه الموارد، يعني مع احتمال وجود القرينة المعتد بها في غير محله. ولعل لهذا الوجه قال الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأخندي رحمه الله بالقدر المتيقن في مقام الخطأ، سوف يأتينا إن شاء الله في الغد القرينة الثالثة، بس احنا الآن نريد نبين هالمطلب هذا. طيب، ولذا كان احتفاف الكلام بما يصلح للبيان والقريني على التقييد من دون أن يكون ظاهرا، هذا أنا ما قيدت، قلت العالم المتكلم، ولكن ما تقدر أنت تتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن في صلاحي خلا أخذك وأعطاك معي وتحدثك وياي، يعني شبه عندك أنس بكلامي. ما يقولون هذا، أتذكر أن أحد الفقهاء يقول أنا إذا وردت الرواية أعرف عن أي إمام وردت، تسمي يعني شم الفقهاء قوي جدا عنده، يشخص كلمات المعصومين واحدة واحدة من كثرة أنس بالروايات. عرفنا؟ أي. وهذا وذلك الآن إذا الأديب من الدرجة الأولى عطى أي شعر، قل لي من هذا؟ يقول لك هذا المتنبي، هذا الفلان، هذا الفلان، هذا امرء القيس، هذا الطرفة. أما ليش؟ هو أصلا يعرف، بتجيب له اللفظ يقول لك يا هذا مال ذاك، بس تجيب له التركيب يقول لك يا هذا مال ذاك. وأتذكر أن الشيخ كاظم الغطاء رحمه الله سألوه عن سند دعاء الصباح، قالوا له دعاء الصباح اني، قال هذا لعلي قطعا، يقول هذه كلمات علي انا عرفت. الشيخ محمد حسين كاظم الغطاء إيه قال هذه لعلي قط أنا أعرف. يقول أنا وين ما يتحدث الإمام المنون أعرف كلماته سلام الله عليه. طبعا هو أديب وعالم يعني الدرجة الأولى مش يعني واحد عادي, بس أنا جايب كلامه إنه يعني وظن الألمعي حدس الألمعي عين اليقين في ذكر القطع والجزم بعد لمثل هذا يعرف كذا. أي أي سبحان الله عما يصف لا عباد الله المخلص. ولذا كان احتفاء بالكلام بما يصلح للبيان والقرينية على التقييد من دون أن يكون ظاهرا فيه مانعا من انعقاد ظهوره في الإطلاق على ما يأتي في المقدمة الثالثة إن شاء الله, مع عدم الإشكال في عدم مانعية البيان المنفصل. ما حد قال يعني من العرف العقلائي أنه إذا واحد تكلم بعد 10 سنين ترى ذات الكلام الأولين هدم ظهوره, لا ظهوره باقي على حاله بالنحو المذكور من حجية الظهور في الإطلاق, فضلا عن القول أن ما انعقد من الأصل ما انعقد في الإطلاق. الحق أن انعقد وجاز التمسك به ولا إشكال في التمسك بذلك. بقي هنا كلام المحقق النائين, نجيب كلام المحقق النائين نشرحه تطبيق نرجع إلى الغد. شو يقول المحقق النائين؟ يقول كلام الشيخ الأعظم دقيق دقيق جدا, بس تحتاجون ماذا؟ أن تدركوا العمق في الكلام, وبس تسمع الكلام من أي صدر وتجي ترد عليه كلام مرة يكون يوزن بشنو؟ أغلى من الذهب بالألماس عرفنا؟ أي الجواهر النادرة اللي كل جوهرة تجيب كيالو من الذهب. أي ذهب ذهب الآن صار رخيص. كلام الشيخ الأعظم من هالقبيل, كلامه جدا من الوزن الثقيل جدا. كيف؟ الشارع له مذاق خاص, كلمات لا معنى مخصوص به. الشارع ما سار على طريقة العاديين من الناس, العرف صح العام ما عنده عبرة بالقرائن المنفصلة ولا تمنع القرينة المنفصلة لدى العرف عرف أهل اللغة والعقلاء منهم ما تمنع من انعقاد الظهور. الظهور يجوز التمسك به ويسوق, بس عند الشارع لا, الشارع حكيم كلمات هذه قوانين شرعية ولها ماذا؟ تأثير في الحلال في الحرام في الأحكام في الثواب في العقاب, تنعكس على عالم الآخرة. كيف تقارنون كلام الشارع بكلام العرف؟ أين الثريا من الثراء؟ واضح كلام المحقق النائيني. وبهذا الفارق الدقيق الذي التفت إليه الشيخ الأعظم ونحن قلنا ما عم التفت إليه من العلماء, أصبحت القرينة المنفصلة لدى الشارع كالقرينة المتصلة رافعة للظهور مانعة من انعقاد المطلق في الإطلاق, وليست كدليل ماذا على حدة تعارض الظهور الأول, لا 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 تمنع لأن ذا شارع. كنت التفت إلى عظمة الشارع, أتقيش الشارع بالشارع الآن؟ كلا, فارق كبير. واضح الفكرة الآن لنا؟ ايه. على كل هذا كلام المعقق ما تري يقول ليت شعري إذا الشارع العرف خاص ولم يفصح عنه ولم يبين, أوقعنا في معاذير لا حصر لها ولا عاد. فالصحيح أن الشارع صار على مسار ماذا؟ العرف, مو صار عنده أنه صحيح في عظمة لأحكامه في ترتبط بعالم الدنيا والآخرة، قوانين يعني تترتب عليها الكثير من الأحكام في الدماء والأعراض والأموال، ولكن مع ذلك الشرع ما له طريقة وديدا خاص يختلف عن العرف عرف أهل اللغة من العقلاء. كلا. وأما ما ذكره بعض الأعاظم، شيخ النعيم اللي قال ما التفت إليه أحد إلا أنا والشيخ الأعظم، عرفنا؟ يقول ها حتى هو ما قال ما التفت تحت السطور، يعني معنى هذا من خروج الشارع الأقدس، هذا اللي قلنا يظهر من تحته، حطوا عليه دويح ذي الأقدس، أن يقول لا قداسة هذا كلام، تترتب عليه أحكام، وش يعني نون مثل العرف العام؟ أي عن طريقة العقلاء وأهل اللسان في البيان لاعتماده على القرائن المنفصلة، تبهنا؟ فهو ما عدا اختصاص الإطلاق به، يقول عندنا إشكال عليك تقدر تلتزم بها أيها المعقنين. طيب الآن الشارع قال لك بع، أحل الله البيع، قل لا لا مش معلوم أن البيع حلال، قل لي ليش؟ قل الشارع له شنو؟
نظرة خاصة،
يمكن أصلا البيع في إشكال، بس هو قال لك أحل الله البيع كذا، وقصدي يبين شيء ثاني، نحتاج أن يفصح عن مراده في الأول ويبين لنا أن البيع ترى يريد على ما جاء عند أهل العرف اللغة، ولا هو يقصد بالبيع شنو؟ شيء ثاني وهو الإيجار مثلا، أو لا مش التمليك بثمن، وإنما التمليك من دون ثمن الهدية فشيء ثاني يقصد. فكل ظهور احنا نحتمل معد الشارع مشى على غير طريقة له طريقته القصد، هذا الاحتمال يصير موجود حتى في أي ظهور وضعي آخر لا يختص بهذا المفرد التي جئت بها أيها المحقق العلم حفظ رحمك الله معي. فهو مع عدم اختصاص الإطلاق به بل يجري في الظهورات الوضعية أيضا، أصلا غير تام في نفسه على ما يأتي في مبحث التعارض عند الكلام في الجمع العرفي، راح نبين أن الشارع ما له طريقة وديدا خاص كما قال هذا المحقق وغيره، بل الصحيح أن مساره على مسار أهل صلى الله وسلم وزاد وبارك نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.